استدعت طهران للتعاون بمواجهة الإرهاب في سوريا. الوحدات السورية تأسر عددا من الإرهابيين وتستهدف نقاطهم بريفي حماة وحلب. والقوات اليمنية توجه ضربة لهدف حيوي في يافا بصاروخ فرد صوتي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن استعداد طهران للتعاون بهدف مواجهة الأنشطة الإرهابية في سوريا والحفاظ على الأمن الإقليمي. وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني، أكد بزشكيان أن الأحداث الأخيرة في سوريا خلقت مخاوف جدية بشأن أمن المنطقة، مشددا على ضرورة تضافر جهود الدول الإسلامية لمنع انتشار توجهات عصابات الإرهاب في المنطقة. ومن جهته اعتبر السوداني تطورات الأوضاع في سوريا جزءا من محاولة الكيان الإسرائيلي لتقسيم هذا البلد. قال الرئيس السوري بشار الأسد أن الإرهاب لا يفهم سوى لغة القوة، وهي التي سنستخدمها في القضاء عليه. الأسد وفي اتصال هاتفي مع القائم بأعمال الرئيس الأبخازي بادرا غومبا، أكد أن العصابات الإرهابية لا تمثل شعبا أو مؤسسات، بل تمثل الأجهزة التي تشغلها أو الداعمة لها. بدوره قال غومبا أن بلاده تقف إلى جانب الشعب السوري بمواجهة الإرهاب، وأن النصر سيكون حليفهم دولة وشعبا وقيادة. وكان الرئيس السوري شدد في اتصالين مع نظير الإماراتي ورئيس الوزراء العراقي على مواصلة بلاده الدفاع عن استقرارها ووحدة أراضيها. استهدف الطيران السوري والروسي نقاطا لعصابات الإرهاب في الريف الغربي لمحافظة حلب السورية وطرق إمداداتهم. وأكد الإعلام السوري تحرير الجيش بلدات طيب الإمام وخربة الحجامة وصوران في ريف حماه الشمالي وأسر عدد من الإرهابيين، لافتا إلى إسقاطه مسيرات لعصابات جبهة النصرة في المنطقة ذاتها. وفيما نجح الجيش بتأمين قلعة المضيق ومعردس، قصفت المقاتلات السورية تحركات الإرهابيين في قرى حزارين والركايا وخان شيخون بريف إدلب الجنوبي ومورك بالريف الشمالي لحماة. اعتبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا تهديدا لأمن المنطقة بشكل عام. حسين وفي اتصال هاتفي مع نظيره السوري بسام صباغ، أكد أن أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة، مشددا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة تحديات مكافحة آفة الإرهاب. إلى ذلك، أجرى وزير خارجية العراق اتصال هاتفيا مع نظير التركي هاكان فيدان، دعا الطرفان خلاله إلى استمرار التواصل بينهما لتقييم الوضع الأمني بالمنطقة، لافتين إلى أهمية منع تأثير الأحداث في سوريا على الدول المجاورة. من جهة أخرى، حذرت فرنسا كيان الاحتلال من مغبة انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بسبب الخروق التي يتعمدها الاحتلال. وأكدت باريس ارتكاب الكيان الإسرائيلي أكثر من 50 خرقا للاتفاق، مشيرة إلى استشهاد 3 مواطنين لبنانيين جراء هذه الانتهاكات. وانتقدت الحكومة الفرنسية عودة المسيرات الإسرائيلية للتحليق مجددا على ارتفاع منخفض في أجواء العاصمة بيروت. ومن جهته، أشاد مصدر فرنسي رفيع المستوى بالتزام الجانب اللبناني بالحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار. وحول تحذير فرنسي من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار على لبنان، تابعوا هذا التقرير.
يواصل الكيان الإسرائيلي انتهاكاته اليومية للسيادة اللبنانية في ظل صمت اللجنة الدولية المكلفة بمراقبة اتفاق العدوان، مسجلة عشرات الخروقات الجوية والبرية التي تهدد بنسف الاتفاق الهش. وفي هذا السياق، حذرت فرنسا إسرائيل من انهيار الاتفاق بسبب خروقاتها المستمرة، بما في ذلك ارتكابها خلال الساعات 24 الأخيرة 52 خرقا وفق ما نقلته صحيفة يدعو تحرنوت العبرية. وقد شملت هذه الانتهاكات خروقات جوية بالإضافة إلى إطلاق نار متكرر وقصف مدفعي على مناطق حدودية، مما أسفر عن حالة من الذعر بين السكان وأضرار في الممتلكات، في وقت تواصل فيها اللجنة الدولية المكلفة بمراقبة الاتفاق صمتها، ما يثير تساؤلات حول فعاليتها. ورغم خطورة هذه الانتهاكات التي تهدد بتصعيد عسكري، يبقى التحرك اللبناني والدولي غير فعال في مواجهة هذا الخطر المتزايد. وتركزت الخروقات وفقا للوكالة الوطنية للإعلام في العاصمة بيروت وضحيتها الجنوبية، وقضائي مرجعيون وبنت جبيل في محافظة النبطية، وقضائي صور وصيدة في الجنوب، ومنطقة بعلبك الهرمل شمال شرق لبنان. وضمن تلك الاعتداءات وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفخاي أدرعي إنذارا جديدا إلى سكان لبنان، ذكر فيه أنه حتى إشعار آخر يحظر عليهم الانتقال جنوبا إلى خط عشرات القرى ومحيطها من القرى الحدودية والتي تقع جنوب نهر الليطاني. وكان حزب الله أصدر بيانا مساء الأربعاء، هو الأول له منذ توقف القتال، قال فيه أن مقاتليه ستبقى عينهم تتابع تحركات وانسحابات قوات العدو إلى ما خلف الحدود، وأيديهم ستبقى على الزناد دفاعا عن سيادة لبنان وفي سبيل رفعة وكرامة شعبه. ورغم الهدنة المعلنة، لا يزال القلق والخوف يعم الشارع اللبناني من أن تشعل الخروقات الإسرائيلية الحرب مجددا.
وجهت القوات المسلحة اليمنية ضربة إلى هدف حيوي وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة بصاروخ فرد صوتي. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع إن القوة الصاروخية نفذت العملية في مدينة يافا المحتلة، مؤكدا أن الصاروخ المستخدم من نوع فلسطين 2. وشدد سريع على أن وحدات صنعاء لن توقف ضرباتها إلا بوقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه، مضيفا أن قواتهم ستضاعف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأراضي المحتلة. ارتفعت حصيلة شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 120 شهيدا خلال الساعات 24 الماضية. الإعلام الفلسطيني أكد أن غارات الاحتلال تركزت على خان يونس جنوبي القطاع، لافتا إلى قصف مقاتلات الكيان منزلا بمخيم النصيرات ومنطقة دير البلح وقرية المصدر وسط القطاع بقذائف المدفعية. إلى ذلك تعرض غرب مخيم جبالية شمالي القطاع لعمليات نسف للمباني السكنية، فيما تطلق مروحيات الاحتلال النيران والقنابل شرقية المخيم. وما تزال المحافظة الشمالية تخضع لحصار وتجويع وعزل كامل عن القطاع منذ نحو شهرين، رغم تحذيرات المؤسسات الدولية من الكوارث الإنسانية. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يعرب عن استعداد طهران للتعاون بمواجهة الإرهاب في سوريا. الوحدات السورية تأسر عددا من الإرهابيين وتستهدف نقاطهم بريفي حماة وحلب. والقوات اليمنية توجه ضربة لهدف حيوي في يافا بصاروخ فرد صوتي. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين في كل مكان، نبعث إليكم تحية الحب والود والوفاء، ويسرنا أن نلتقيكم من جديد عبر محطة أخرى من محطات برنامجكم الأسبوعي ذخائر العبر، حيث الدروس والعبر والمواعظ التي من شأنها أن تدفع بحياتنا قدما إلى الأمام وتجنبنا مزالقها وهفواتها عبر عدم الوقوع في الأخطاء التي وقع فيها الآخرون. ندعوكم إلى المتابعة. أيها الأعزاء، الكتاب الذي سنجول في صفحاته هذا الأسبوع هو رائعة العارف والصوفي أبي الحسن الهجويري، كشف المحجوب، الذي يعد من مصادر التصوف والعرفان المهمة، ويكتسب أهميته من كونه يمثل أول المصادر تاريخيا في هذا المجال، حيث سيحدثنا ضيف البرنامج العزيز الأستاذ الدكتور سعد الشحمان في القسم الأول من حديثه، طبعا المخصص لهذه الحلقة، عن شخصية مؤلف الكتاب ومكانتها وأهميتها. نرحب بكم ضيفنا الكريم، خير ترحيب.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام.
وعلى المستمعين الكرام. نعم، يعني سوف نتحدث عن المؤلف وعن كتابه كشف المحجوب في هذه الدقائق المتاحة لنا إن شاء الله. في الحقيقة كتاب، أو دعينا أولا نتحدث عن المؤلف نفسه، وهو علي بن عثمان الهجويري الذي ألف هذا الكتاب. ويبدو أن تأليف، يعني كما نستنبط من القرائن التي وصلت إلينا، أن تأليف هذا الكتاب بدأ في عام 465 للهجرة، وانتهى بعد عام 469 للهجرة، فهو من يعتبر من كتب القرن الخامس الهجري. ويحمل نثره خصائص هذا العصر، ومن أقدم الكتب التي ألفت في اللغة الفارسية في مجال التصوف.
نعم.
ونظرا إلى أهمية هذا الكتاب في مجال التصوف والعرفان، فقد شكل هذا الكتاب أحد مصادر العطار النيسابوري في كتابه الشهير تذكرة الأولياء.
جميل.
أما بالنسبة للمؤلف الذي ينسب إلى منطقة هجوير،
يعني أستاذ عفوا، يلفظ بشكلين، هجويري وهجويري.
نعم.
أي أصح؟
يبدو أن الهجويري،
نعم،
هو الأصح نسبة،
نعم،
إلى منطقة أو إلى محلة كانت تعرف بهذا الاسم، باسم هجوير في غزنة. وكان الهجويري من متصوفة القرن الخامس الهجري، ويحتل مكانة كبيرة طبعا في عالم التصوف.
نعم.
وهو معروف بين الناطقين باللغة الفارسية وبين الناطقين باللغة العربية على حد سواء. كان تلميذا للمتصوف الشهير أبي العباس الشقاني، وفي مجال الطريقة كان تابعا لأبي الفضل محمد بن الحسن.
نعم.
الختلي، إذا كان تلفظي صحيحا. والختلي نفسه كان من مريدي أبي الحسن البصري. لا تتوفى لدينا معلومات دقيقة حول سنة ولادة هذا المتصوف وسنة وفاته. كان من أساتذته، يعني مما يدل على مكانته السامقة في عالم التصوف، أن أحد أساتذته كان القشيري المعروف.
نعم.
وكان الهجويري على معرفة كاملة به، وكانت له علاقات وثيقة مع أساتذة الطريقة الصوفية من مثل الشيخ أبي القاسم القشيري كما قلنا، والشيخ أبي سعيد أبي الخير، وكبار التصوف والحديث الآخرين، وكان مرشده في التصوف الختلي. والختلي نفسه كان يتبع طريقة الجنيد البغدادي في التصوف. وكعادة المتصوفة فقد انشغل، يعني بعد أن أكمل الهجويري دراسته، كعادة المتصوفة انشغل كما يقولون في السير في الآفاق والأنفس.
نعم.
ويعني بالمناسبة الهجويري أيضا يعتبر من الرحالة بالإضافة إلى التصوف.
جميل.
نظرا إلى الأسفار الكثيرة التي قام بها إلى الشام وإلى العراق وإلى أذربيجان وإلى طبرستان وخوزستان وخراسان وكرمان وبلاد ما وراء النهر، وأدرك الكثير من أساتذة التصوف في عصره، واستمرت رحلاته حوالي 40 عاما. ومن ضمن الخصائص التي كان يتميز بها في طريقته في التصوف أنه كان يحاول تجنب يعني الملابس الظاهرية للتصوف. يعني الزي، لم يكن يرتدي الزي الظاهري والمعروف للتصوف، وكان يعتبر ذلك من علامات الرياء.
جميل.
كما قلنا بالنسبة يعني إلى كتابه كشف المحجوب، الكتاب الشهير في الحقيقة، علينا أن لا نستهين بهذا الكتاب. يعني هذا الكتاب يعتبر من المراجع والمصادر الأساسية في مجال التصوف، وهو الكتاب الوحيد الذي وصلنا من الهجويري وبحث فيه حقيقة التصوف ومعناه، وشرح الألفاظ والمصطلحات الشائعة بين المتصوفين، وقام يعني بتعريف القراء بعادات المتصوفين.
نعم.
والفرق التي انقسموا إليها، فهو كتاب جامع وشامل في هذا المجال، ونثره سهل وواضح.
طيب.
وشفاف، ويخلو من يعني الحواشي ومن التكلف، وهذه أيضا ميزة أخرى تميز.
طيب.
هذا الكتاب.
نعم.
الخالد والرائع.
طيب، شكرا أستاذ،
ونشكرك
كل الشكر على هذه الإضاءات القيمة التي سلطتها على شخصية مؤلف كتاب كشف المحجوب أبي الحسن الهجويري، ونستودعك الله. والآن نستمر معكم مستمعينا الأعزاء من خلال استعراض بعض الجوانب مما ضم هذا الكتاب بين دفتيه. في العلم والعمل. اعلم أنه يمكن عمل الكثير من علم قليل، وينبغي أن يكون العلم مقرونا بالعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المتعبد بلا فقه كالحمار في الطاحونة. فشبه المتعبدين بلا فقه بحمار الطاحونة، لأنه مهما يدر يظل في مكانه ولا يقطع أي طريق. ورأيت طائفة من العوام فضلت العمل على العلم، وكلاهما باطل، لأن العمل بلا علم لا يكون عملا، فالعمل يصير علما حين يكون موصولا بالعلم، ليكون العبد بذلك متجها لثواب الحق. مثال ذلك الصلاة، فإنه ما لم يكن العلم أولا بأركان الطهارة ومعرفة الماء والقبلة وكيفية النية وأركان الصلاة، فالصلاة لا تكون صلاة، وما دام العمل يصير عملا بعين العلم فكيف يقول جاهل بفضله عنه؟ وأولئك الذين فضلوا العلم على العمل على باطل أيضا، لأن العلم بلا عمل لا يكون علما. فالتعلم والحفظ والاستيعاب كلها عمل، لأن العبد مثاب بذلك. ولو لم يكن علم العالم بفعله وكسبه لما كان له بذلك أي ثواب. أصناف الناس. قال شيخ المشايخ ابن معاذ الرازي رحمه الله: اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس: العلماء الغافلين، والفقراء المداهنين، والمتصوفة الجاهلين. واختاروا السهولة من الشرع، واتخذوا عبادة السلاطين، وصيروا بلاطهم مطافهم، وجعلوا جاه الخلق محرابهم، وانخدعوا بغرور مهارتهم، وأطلقوا لسان طعنهم في الأئمة والأساتذة، ومن ثم صيروا الحقد والحسد مذهبا. وأما الفقراء المداهنون فهم أولئك الذين حين يكون فعل شخص موافقا لهواهم وإن يكن باطلا فإنهم يمدحونه به، وحين يعمل عملا على خلاف هواهم وإن يكن حقا فإنهم يذمونهم به، وهم بمعاملتهم يطمعون في الجاه من الخلق ويداهنونهم على الباطل. أما المتصوف الجاهل فهو الذي لم يصحب شخصا ولم يتلقى الأدب عن كبير ولم يذق عرك الزمان له، ويلقي بنفسه بين الصوفية ويسلك في الخزي طريق الانبساط في صحبتهم، وقد حمله حمقه على أن يظن الجميع مثله، ومن ثم يشكل عليه طريق الحق والباطل. علم الله. علم الله هو علم يعلم به جملة الموجودات والمعدومات، ولا مشاركة للخلق معه، وهو غير متجزئ وغير منفصل عنه. فعلمه لاحق بالأسرار ومحيط بالظواهر، وينبغي للطالب أن يعمل الأعمال في مشاهدته، بحيث يعلم أن الله بصير به وبأفعاله. وترد حكاية أنه كان بالبصرة رئيس ذهب إلى حديقة له، فوقعت عينه على جمال امرأة فلاح، فأرسل الرجل لشغل وقال للمرأة: غلق الأبواب. قالت: غلقت كل الأبواب إلا بابا لا أستطيع إغلاقه. قال: أي باب ذلك؟ قالت: الباب الذي بيننا وبين الله جل جلاله. فندم الرجل واستغفر. مستمعين الأفاضل، نستودعكم العلي القدير، وإلى الملتقى.
السلام 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 عليك يا ممتحنة امتحنك امتحنك الذي امتحنك الذي خلقك فوجدك لمن امتحنك صابرة خلقك فوجدك لمن امتحنك صابرة أنا لك مصدق أنا لك صابر على ما أتى به أبوك ووصيك أنا لك مصدق أنا لك صابر على ما أتى به أبوك ووصيك صلوات الله عليه صلوات الله عليهما صلوات الله عليهما صلوات الله عليهما صلوات الله عليهما
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الطيبون ورحمة الله تعالى وبركاته. سعادتنا أن نكون مع الكرام لكن بأحلى الكلام. قال سيدنا المسيح عيسى بن مريم العذراء البتول سلام الله عليهما في الأولين والآخرين: طوبى للمتراحمين أولئك هم المرحومون يوم القيامة، طوبى للمصلحين بين الناس أولئك هم المقربون يوم القيامة، طوبى للمطهرة قلوبهم أولئك يزورون الله يوم القيامة، أي يلاقون نعيمه المقيم وما أعد لهم فيه. طوبى للمتواضعين في الدنيا أولئك يرثون الملك يوم القيامة، أي العزة والسيادة. طوبى للمساكين أولئك لهم ملكوت السماء، أي السعادة. وقال عليه السلام: يا عبيد السوء، تلومون الناس على الظن ولا تلومون أنفسكم على اليقين. يا عبيد الدنيا، تحبون أن يقال فيكم ما ليس فيكم وأن يشار إليكم بالأصابع. يا عبيد الدنيا، تحلقون رؤوسكم وتقصرون قمصكم وتنكسون رؤوسكم ولا تنزعون الغل من قلوبكم. يا عبيد الدنيا مثلكم كمثل القبور المشيدة، يعجب الناظر ظهرها وداخلها عظام الموتى مملوة خطايا. يا عبيد الدنيا إنما مثلكم كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. بحق أقول لكم إن الزرع لا يصلح إلا بالماء والتراب، وكذلك الإيمان لا يصلح إلا بالعلم والعمل. أحبتي الطيبين، ما زلتم وأحلى الكلام. فقد سألني الصديق العزيز عبد الرحمن الفخري من كندا عن قائل هذين البيتين: أؤمل أن أحيا وفي كل ساعة تمر بي الموتى تهز نعوشها، وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي بقايا ليال في الزمان أعيشها. قلت هذان البيتان للفقيه الشافعي الحديثي الموصلي شرف الدين ابن أبي عصرون، وهو أبو سعد عبد الله ابن أبي السري محمد ابن هبة الله ابن مطهر ابن علي ابن أبي عصرون. كان من أعيان الفقهاء وعيون الفضلاء، تنقل طالبا للعلم ناشرا إياه. ومن شعره: أؤمل وصلا من حبيب وإنني على ثقة عما قليل أفارقه، تجارى بنا خيل الحمام كأنما يسابقني نحو الردى وأسابقه، فيا ليتنا متنا معا ثم لم يذق مرارة فقدي لا ولا أنا ذائقه. وهذا الرجل ولد بالموصل سنة 1492، وتوفي بدمشق سنة 85، ودفن في مدرسته التي أنشأها داخلها رحمه الله تعالى. وفي أفياء المحبة والسلام يعود إليكم مخاطبكم بأحلى الكلام. ومن سؤال الأخ الكريم عبد الجواد الأعسم إياي أن لمن هذا البيت: فبين اختلاف الليل والصبح معرك يكر علينا جيشه بالعجائب. قلت هذا بيت من قصيدة للفقيه الشاعر البارع أبي محمد عمارة بن أبي الحسن علي بن ريدان اليمني، كتبها إلى صاحبه الكامل بن شاور وزير العاضد صاحب مصر سنة 58، إذ أغضى عنه قليلا. ومنها: إذا لم يسالمك الزمان فحاربي، وباعد إذا لم تنتفع بالأقارب، ولا تحتقر كيدا ضعيفا فربما تموت الأفاعي من سمام العقارب. فقد هد قدما عرش بلقيس هدهد، وخرب فأر قبل ذا سد ماربي. إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجب. فبين اختلاف الليل والصبح معرك، يكر علينا جيشه بالعجائب. وما راعني غدر الشباب لأنني أنست بهذا الخلق من كل صاحبي، وغدر الفتى في عهده ووفائه، وغدر المواضي في نبو المضارب. وأعود إليكم ودعائي لكم، وما زلنا في أفياء أحلى الكلام. وهتف إلي الأخ الكريم نافع الزيدي من أستراليا لمن هذا القول وما بعده. ما تطعمت لذة العيش حتى صرت للبيت والكتاب جليسا، ليس شيء أعز عندي من العلم فما أبتغي سواه أنيسا. إنما الذل في مخالطة الناس، فدعهم وعش عزيز الرئيس. قلت هذه الأبيات الثلاثة للقاضي أبي الحسن الجرجاني، وهو الفقيه الأديب الشاعر الناقد الرائق الفائق علي بن عبد العزيز الجرجاني الشافعي، صاحب كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه، وقد أبان فيه عن فضل غزير واطلاع كثير. وكانت وفاته بنيسابورة سنة 66 و300، وعمره 76 سنة. وليس لأبياته المذكورة في السؤال بقية. سادتي المستمعين الكرام، لئن انتهى هذا اللقاء فلنا بعده إن شاء الله 1000 لقاء ولقاء، ولكن بأحلى الكلام. وكل التحية لكم والسلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام. أحلى الكلام
ولا يا سحابي وأطلب بعد ذنبي عفو ربي وأسعى جاهدا نحو الصواب وظني أن ربي سوف يعفو ويأذن بعدنا إن بالإياب وشكرا للكريم على النجاة سأمضي ناصحا بين الشباب أمد يدي لمن مثلي ترد أوهام السراب لعل الله يهدي بي قلوبا وأغنم بعد وزري بالثواب فذاك الظن بالبر الرحيم حسن الظن بالرحمن بابي وحسن الظن بالرحمن بابي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي العظيم، وأزكى صلواته على رسوله المصطفى الكريم وعلى آله الهداة إلى جنات الرضوان والنعيم. السلام عليكم السماعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في عودة إلى قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم مستمع الكريم، ما زلنا نؤكد على أمرين متلازمين: الأول أن أهل الذكر هم أهل البيت، تسالم على ذلك المحدثون والمفسرون، والأمر الثاني أن الصديقة فاطمة سلام الله عليها هي أحد أهل البيت النبوي الشريف، لا يستطيع أحد إنكار ذلك، بل منكر ذلك يطالب بالدليل وليس له أي دليل، لأن الصديقة الزهراء عليها السلام محور هذا البيت الطاهر، هي أم أبيها وأبوها سيد الكائنات، وهي الكفء الوحيد لسيد الوصيين علي، وهو كذلك كفؤها الوحيد، وهي الحلقة الوحيدة بين النبوة والإمامة، إذ هي بنت النبوة وقرينة الإمامة ووالدة الأئمة صلوات الله عليها وعلى أبيها وعلى بعلها وبنيها، فكيف لا تحسب من أهل البيت؟ ثم كيف لا تكون من أهل الذكر الذين ينبغي ألا يسأل إلا منهم؟
Thank you.
إخوتنا الأكارم، وهنا يحسن بنا أن نوضح معنى الذكر في الآية المباركة، فقد قيل هو العلم والإخبار عما مضى، وهو تعريف غير شامل، وقيل هو الحفظ الذهني واستحضار ما حفظ، ويعني بالضرورة العلم المخزون المحفوظ الذي لم ينس بعد، وقيل الذكر هو القرآن أو هو النبي صلى الله عليه وآله، ويؤيد ذلك آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك قيل الذكر هو ذكر الله عز وجل باللسان والقلب، ذكرا يمنع عن المعاصي والآثام، ويوقظ المرأة إلى العبادة والتقوى والعمل الصالح. وعلى أي حال وفي أي معنى من هذه المعاني يكون أهل الذكر هم أهل العلم الحضوري الذي لا يطرأ عليه جهل أو توهم أو نسيان، ويكونون أهل القرآن حفظا وفهما وتفسيرا وتنزيلا وتأويلا وعملا وتطبيقا واستشهادا به في كل مورد، ولا غرو في ذلك، لأن القرآن إنما نزل في بيوتهم وبين ظهرانيهم، وهم الذين خوطبوا به فيعلمون تأويله إذ هم الراسخون. وقد عرف الحديث الشريف بهم في هذا النص: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وفي نص آخر: أهل الذكر أهل الله وخاصته. والصديقة فاطمة عليها السلام لا يتعداها ذلك كله أبدا، فهي بلا أدنى شك من أهل بيت الوحي والرسالة، وهي سليلة النبوة وربيبة المصطفى وحاضرة الكتاب، ومن أهل الذكر علما كان ذلك الذكر أو قرآنا أو رسول الله صلى الله عليه وآله، أو كان عبادة وذكرا لله جل وعلا باللسان والقلب والطاعة التي ليس معها ما يشوبها، لأنها من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والآن إخوتنا الأحبة، هل من مؤشرات أو مرويات تؤكد أن الزهراء فاطمة عليها السلام هي من أهل الذكر الذين يسألون أو ينبغي أن يسألوا دون غيرهم في أي مسألة ترد حول الأحكام والشرائع، وحول الأخلاق والآداب والسنن، وحول العقيدة والقرآن والولاية؟ سألها النبي صلى الله عليه وآله يوما وهو العالم ليبين فضلها: أي شيء خير للمرأة؟ فأجابت: ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. فضمها إليه وقرأ: ذرية بعضها من بعض. روى ذلك ابن شهراشوب في مناقب آل أبي طالب، فيما روى الراوندي في نوادره عن الإمام موسى الكاظم عن آبائه عليه وعليهم السلام أن عليا عليه السلام قال: استأذن أعمى على فاطمة عليها السلام فحجبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما حجبتيه وهو لا يراك؟ فقالت عليها السلام: إن لم يكن يراني فإني أراه وهو يشم الريح. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أشهد أنك بضعة مني.
Thank you.
وفي علل الشرائع روى الشيخ الصدوق بسند ينتهي إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام يروي عن صغر سنه: رأيت أمي فاطمة عليها السلام قامت في محرابها ليلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء، فقلت لها: يا أماه، لما لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني، الجار ثم الدار. فهي سلام الله عليها من أهل الذكر، من أهل العلم الكامل، وهي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، فهي بضعته، وهي من أهل العبادة ومن أهل القرآن، فكانت تجيب على كل ما تسأل عنه، وكانت أجوبتها كلها شرائع حقة وأخلاقا عليا ومفاهيم مستقاة من الأحاديث الشريفة وانتزاعات من القرآن الكريم، كما نقرأ ذلك في خطبتها الفدكية التي أفحمت كل مغالطة وتزوير وتحريف للإسلام. ومما يروى أيضا عن فاطمة بنت محمد عليه السلام: يوم سألنها نساء المهاجرين والأنصار في عيادتهن لها قبيل شهادتها، كما يذكر ابن طيفور في بلاغات النساء: كيف أصبحت من علتك يا بنت رسول الله؟ أجابتهن بخطبة أذهلتهن، جاء فيها عرض لأصول الدين وتحليل لأسباب الانحراف وكشف لمجريات المستقبل، فهرعن النساء يعدن على رجالهن خطبتها، فلما أرادوا الاعتذار بأعذار سقيمة ردتهم بقولها عليها السلام: إليكم عني، فلا عذر بعد تعذيركم ولا أمر بعد تقصيركم. وهكذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء عليها السلام في القرآن والسنة. حتى الملتقى، استودعكم الله والسلام عليكم.
لتصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
الحديثة عشر مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأنا خالد عبدالله في حصاد المساء، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يعرب عن استعداد